بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله www.waytoallah.com. يقدم الدكتور حازم شومان في سلسلة الطريق إلى القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. اللهم صل على النبي محمد، اللهم صل على النبي محمد، اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وعلى صحابته الكرام وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمعانا النهاردة يا جماعة بإذن الله سورة النمل وسورة القصص، اللي هما السورتين اللي باقيين في شوط الطواصين. وقلنا الطواصين بتتكلم عن عدم الخوف من غير الله سبحانه وتعالى، انك انت ما يبقاش في قلبك اي خوف الا من الله. لا امريكا تخوفك، ولا اليهود يخوفوك، ولا الاسلحة النووية تخوفك، ولا اي قوة بتهدد اهل الحق على الاطلاق في الدنيا كلها تخوفك طول ما انت مع الله. الصور دي بتقولك طول ما انت مع الله سبحانه وتعالى ما تخافش من اي شيء على الاطلاق ابدا. الصور الجاية كلها يا جماعة صور الايمانيات بتاعتها مرتفعة جدا، الايمانيات بتاعتها عالية جدا. يعني هتلاقي حب عمرك ما تصورت ان يعني لما سيدنا سليمان يبعت ليه بلقيس يقول لها ايه، انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي. فبلقيس بتقرا الكلام للملأ بتوعها فبتقول لهم اني القي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله. فبعض المستشرقين قالوا ازاي سليمان يجيب اسمه قبل اسم الله، ازاي سليمان قبل اسم الله. فالرد عليهم يا جماعة ان الوقت لما يكون مثلا انا احمد وانا محمد ولله المثل الاعلى، ومحمد ما بيحبش احمد او بيكرهه، فلما اروح اقول لمحمد احمد بيأمرك انك تعمل كذا وكذا او بيقولك انت غلط في كذا وكذا، ممكن يقول لي ايه محمد على اليوم اللي جاء هيشتم. طبعا هيشتم ليه اذا كنت انا ما بحبوش اصلا، جاي تقول لي كمان انه بيأمرني وبينهاني. فبلقيس وقومها كانوا مشركين بالله، فهم مشركين بالله وكمان جاي تقول لنا ربنا بيقول لكم ممكن يسب الله عدوا بغير علم. سيدنا سليمان يحط اسمه قبل اسم الله عشان لو جاء اي سب يجي فيه ولا يأتي في الله ان رقبتي تبقى قبل ديني، ان انا فدا ديني، ان انا يحصل فيا اللي يحصل ويتقال عليا اللي يتقال عليا واضحي بكل اللي اضحي بيه، بس ربنا مقامه وجلال مقامه يبقى عالي في القلوب وديني تبقى رايته مرفوعة وبعد كده يحصل فيا اللي يحصل فيا. طوفان حب يا جماعة، طوفان ثقة في الله. ام موسى ارمي ابنك في البحر، ارمي ابني في البحر ده انا خايف عليه، انا هربانة بيه من فرعون، ارمي في البحر ازاي؟ ارمي في البحر اهي ماشية اهي وشايلة ابنها في ده، مين ده يا ستي؟ ده ابني. انت رايحة بيه فين؟ رايحة ارمي في البحر. ليه؟ ده انا خايف عليه. خايف عليه ترمي في البحر. اليقين بيخلي اهل اليقين يتصرفوا تصرفات مفيش حد في الدنيا يصدقها. مين يصدق يا جماعة ان واحد عنده 100 سنة يقف يقول يا رب انا امرأتي عقر وانا عندي 100 سنة اديني ولد؟ مين يصدق يا جماعة ان واحدة خايفة على ابنها ترمي في البحر؟ كل ده اللي خلاهم يعملوه الثقة في الله سبحانه وتعالى، بل الخوف من الله. شوف سيدنا موسى في سورة القصص، شوف لما وكز المصري فقضى عليه وزارة الداخلية كلها بتدور عليه، بل الشعب مش كمان يعني السلطات، الشعب كمان بيدور عليه، كل الشعب ان الملأ يعتبرون بك ليقتلوك كله بيدور عليه. تخيلوا ان اول ما وكز المصري فوكزه موسى فقضى عليه قال رب اني ظلمت نفسي، ما قالش رب نجني والله، اول حاجة رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، اغفر لي. طب الاول اهرب وبعد كده استغفر؟ الاول انا خوفي من ربنا اكتر من خوفي من البشر، اامن الاول ان ربنا غفر لي وهيحميني من عاقبة هذا الامر، وبعد كده بعدها شوفوا بقى. ف فأصبح في المدينة خائفا يترقب. قال له خوف موسى من الله ذكره ربنا ذكره قبل خوفه من البشر. ليه؟ لان كان اللي مالي قلبه الخوف من الله. يبقى الشوط اللي جاي دي كلها يا جماعة لغاية اخر القرآن هنتكلم عن مقامات عالية جدا، هنتكلم عن مشاعر ايمانية عالية جدا، والمشاعر دي بتركز اساسا على معرفة الله، حب الله، الخوف من الله، خشية الله، الثقة في الله، تعلق القلب بالله، حسن الظن في الله. عشان كده الصور اللي جاية عايزة ناس معرفتها بالله عالية. يعني الصور اللي جاية دي كثير من الناس لما بيجي يسمعها في التراويح ما بيحسش بيها. ليه؟ انما من اول الحوامين بقى الآيات اللي بتتكلم عن النار وعن الجنة ويبدأ يبكي فيها. ليه؟ لان معظمنا يا جماعة علاقته بالدين علاقة جنة ونار بس، علاقة خوف ورجاء بس، انما ما عندوش استشعار قد ايه عظمة الله، ما هوش من اهل معرفة الله. عشان كده الصور دي بتكثف في قلوبنا قضية معرفة الله سبحانه وتعالى. عايزين نبدأ بسورة القصص عشان المشاعر الإيمانية اللي فيها نعيش فيها على راحتنا كده، وبعد كده ناخد نبذة عن سورة النمل بإذن الله. سورة القصص بتتكلم عن ايه؟ ألا تخاف إلا من الله. ايه الترابط اللي فيها؟ ست قصص، خمس قصص منهم عن موسى، والقصة السادسة برضو عن قارون من قوم موسى. الخمس قصص الاولانيين كلهم عن عدم الخوف من غير الله. على امنك، اوعى تخاف من امريكا ولا تخاف من تهديدات حلف النات، ولا اوعى تخاف من غير الله، يبقى عدم الخوف على الامن. والقصة السادسة قصة قارون عدم الخوف على الرزق. يبقى النص الاولاني مسألة الامن، والجزء الاخراني مسألة الرزق. الخمس قصص هما موسى واليم وموسى بيترمي في اليم، موسى والقبطي وموسى بيوكز القبط فبيقضى عليه، موسى ومدين لما بيروح مدين وهو هربان من مصر، موسى وكلام الله، والاخيرة موسى وفرعون، وبعد كده بقى ان قارون كان من قوم موسى. ايه العلاقة بين الامن والرزق؟ هما دول الحاجتين اللي بره ما هوش راضي يدخل جوه بسببهم، واللي جوه مش راضي يجتهد بسببهم. وقالوا ان اتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. احنا خايفين العرب كلها ترمينا عن قوس واحدة. اولم نمكن لهم حرما رقم واحد امنا، رقم اتنين يشبى اليه ثمرات كل شيء، الامن والرزق، كل الامن اللي ادتهولكم والرزق اللي ادتهولكم، ومش راضيين تصدقوا ان مفيش لا امن ولا رزق غير مع الله سبحانه وتعالى. عشان كده كان ربنا لما يخاطب قريش يقول لهم ايه؟ لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي واحد اطعمهم من جوع الرزق، اتنين امنهم من خوف الامن. بل ربنا في اخر سورة النحل يقول لك وضرب الله مثلا قرية كانت امنة مطمئنة الامن، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، والرزق لما كفرت لباس الجوع والخوف. الرزق اتقلب جوع والامن اتقلب خوف. كأن ربنا بيقول لك ان الامن والرزق معايا انا، والجوع والخوف لما انت بتدي ربنا ظهرك. سفينة الدعوة هي السفينة اللي فيها الامن والرزق، واي مكان تاني طوفان الخوف والجوع هيجتاح اي انسان فيه، حتى لو كان واقف على رأس جبل من الاسباب التي توفر الامن والرزق، هيأتي الطوفان عليه ولا عاصمة من امر الله، مادام اي مادام هذا البشر او هذا الانسان لم يركب في سفينة الدعوة الى الله او سفينة حياة الدين. في القصة الاولانية يا جماعة طاسين ميم، تلك ايات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون، نبأ خبر عظيم بالحق لقوم يؤمنون. ليه يا رب القوم يؤمنون؟ اول حاجة لان المعاني الايمانية اللي هنتكلم عليها عالية جدا، فعايزة ايمان عالي جدا. تاني حاجة لانك عشان تفهم القرآن لازم يكون عندك ايمان في قلبك. على قد ما قلبك منور بالايمان عقلك هينور بالفهم لما تيجي تقرا القرآن. يبقى لما يجي واحد يقول لك انا ما بفهمش القرآن لما اسمعه لان ايمانه ضعيف، لما يجي واحد يقول لك ده انا ربنا بيفتح عليا بمعاني جامدة جدا وعظيمة جدا لما اجي اقرا القرآن لان ايمانياته مرتفعة، يبقى على قدر الايمان على قدر فهم كتاب الله سبحانه وتعالى. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ان فرعون على فين يا رب؟ انت تبص لفوق بقى تشوف على فين؟ في الارض. الكلمة اللي تحت الكوب نزلها لك عينة تاني، يعني طلع فين؟ كله في الارض. طب عشان يستمر فرعون عالي في الارض ما ينفعش الطغاة يعلو في الارض. فكر الطغاة كده ان انا عشان اعلى في الارض لازم افرق كل اللي تحتي عشان ما يتوحدوش عليا ويجوا يطلبوني بحقوقهم. عشان كده بعدها وجعل اهلها شيعا، شيع الناس، يعني شيعهم فرقهم. بس التشيع غير التفرق. مصلحة الاعداء دايما هم يفرقون، مصلحة اهل الباطل دايما ان اهل الحق يبقوا فرق. ليه؟ عشان دايما يفضل اهل الحق ضعفاء. بس ربنا ما قالش جعل اهلها فرقة، قال شيعة. ليه شيعة؟ التشيع ان كل واحد يتشيع. على فكرة المصريين يبقى الحضارة الفرعونية، والعراقيين الحضارة الكنعانية، والسوريين الحضارة الفينيقية، والجزائريين الحضارة الامازيغية. يفرقوا ما بيننا عشان نبعد عن بعض. بل حتى وسط الملتزمين بقى اللي بيتكلم عن فلسطين ده لازم يبقى معرفش تبع جماعة ايه، معروف بتوع الشيشان دول السلفيين. بقت حتى القضايا متوزعة يا جماعة. بقى اللي بيتكلم عن افغانستان ده لازم يكون ده تبع مش عارف مين. ايه يا جماعة ده؟ بقينا متشيعين حتى داخل الالتزام، حتى داخل الدين بقى كل واحد متشيع لشيخ، واللي متشيع لمنهج، واللي متشيع لجماعة. مفيش الانتماء العام لدين الله والتجرد العام لله والراية الله سبحانه وتعالى. وجعل اهلها شيعة عشان كده 80 سنة ولسه في مكاننا زي ما احنا. يستضعف طائفة منهم يذبح ابنائهم. شايف الثمن؟ شايف ثمن الاتباع لموسى في هذا الوقت يذبح ابنائهم؟ تخيل لو ده الثمن الوقتي. ثمن دخلت بيت الارقم ابن ابي الارقم ايام النبي كان ده ثمنها يا جماعه، ان ممكن اي حاجه تحصل لك. انما احنا دلوقتي ما ندفعش ثمن عشان الالتزام. عشان كده هم بقوا رجاله، عشان كده هم اتربوا وبقوا رجاله. انما احنا ما بندفعش حاجه عشان الدين. بل لما بيطلب منا تضحيه عشان الدين ما بنضحيش عشان دين الله. وجعل اهلها شيعة يستضعف طائفه منهم يذبح ابنائهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين. اسمع بقى، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض. ربنا بيقولك ان يريد ان يمن على بني اسرائيل، ونجعلهم ائمة. ادي رقم واحد، ونجعلهم الوارثين. كل كلمة هنا بتوحي بمدى دقة القرآن وقد ايه منهج في القرآن في التغيير والبناء. اول حاجة الامامة، نجعلهم ائمة. تاني حاجة الوراثة، نجعلهم الوارثين. تالت حاجة نمكن لهم في الارض، يبقى التمكين. رابع حاجة نري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحضرون. ايه الفرق بين كل ده؟ اخطر حاجة ان ربنا فرق ما بين الوراثة والتمكين. هو ايه الفرق ما بين دول ودول؟ الامامة ان البلد لسه الاسلام مش هو اللي سائد فيه، ولكن بقى فيها ائمة، بقى فيه رجالة بتشيل الدين وبتنشر الدعوة في البلد كلها. دي اول خطوة، ان فيها ائمة بتعرف يشيلوا الدين. الخطوة الثانية الوراثة، ان ربنا يدي الاهل الحق دولة يرفع فيها راية الحق، بس ربنا سمى ده وراثة. التمكين بقى ان البلد دي يبقى ممكن ليك فيها. يبقى انت ممكن ليك فيها ازاي؟ ما هو الوقت على سبيل المثال السودان، ما هو يقولك في حكم اسلامي، انما الجنوب انفصل وهم ماسكين الحكم. ليه؟ ما هوش ممكن لهم في البلد، لا قلوب البلد كلها معاهم ولا فلسطين سيطرتهم على البلد كلها. يبقى الوراثة غير التمكين. التمكين ان البلد بقت معاك خلاص. طيب ما ممكن ناس زي ايران مثلا مع اختلاف المنهج طبعا، اختلاف كلي وجزئي، ناس زي ايران يعني هو يقولك البلد معاك ولكن يقدروا يكلموا امريكا؟ ما امريكا قاعده تهددهم كل يوم اهو. يبقى ما يقدروش ينتقموا من الاعداء بتوعهم. ونري فرعون وامانه وجنودهما منهم ما كانوا يحضرون. يعني ايه؟ من مفاتيح الفهم في الايه دي يا جماعه ان الوراثه غير التمكين. يعني قاعدين يقول لك عايزين يمكن ليك. يعني ايه يمكن ليك؟ قصدك يعني تمسك حكم؟ يعني مش ده التمكين. التمكين ان قلوب الناس تبقى معاك. التمكين ان فعلا بقيت فعلا الرايه بتاعتك مرفوعه بايد ماسكاها بقبضه من حديد محدش يعرف ينزلها لك تاني. وشوفوا ربنا قال اول حاجه نجعلهم ائمه، اول حاجه الدين يرجع، بعد كده نجعلهم الوارثين، الارض ترجع. الشعار اللي حماس رفعوه في فلسطين الدين قبل الارض، هو ده الصح. الدين الاول، الارض لما تيجي هتيجي لمين؟ لو احنا ما عندناش دين يبقى الاول الامامه في الدين، ده رقم واحد. الدين الاول يرجع، وبعد كده الوراثه للارض، وبعد كده التمكين. يبقى اذا لما اهل الحق ربنا يديهم دولة المفروض يعملوا ايه؟ اكتر حاجة لازم يعملوها الاهتمام بالتمكين في الارض، لان لسه لم يمكن لهم. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحضرون. لا يزال التمكين حتى تستطيع ان تنتقم ممن عاداك في الله سبحانه وتعالى. المشهد ده هو انت هتسمع هنعمل فيهم ونسوي فيهم ونعمل ونرفع ونعمل ونمكن. انت متوقع بقى ان قنبلة نووية تنزل على فرعون، تفاجئ ان الستارة بتتفتح على ام وهي شايلة ابنها الرضيع اللي لسه بيرضع، وهي بترضعه بلهفة وبسرعة عشان لو ما لحقتش ان هي ترميه في تابوت في البحر هيجي يتقبض عليه ويتاخد منها. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، كأن المشهد بيتفتح على ده عشان ربنا يقولك هو ده الامل. الام اللي تعرف تربي ابنها صح، والاطفال اللي احنا مؤمنين دور التربية وخطورة التربية بتاعتهم، هو ده الامل. الطفل ده هيبقى القائد بتاع بكرة، فلازم الطفل ده من اولها لازم يتربى صح من اولها. موسى من اولها يا جماعة اترمى في البحر وجاع وحرم عليه المرادة، ده هو لسه طفل، ده هو لسه حتى ما قالش انا ابقى داعية وهو لسه طفل. انتوا عارفين ايه هو الداعية؟ الداعية هو انسان يدفع ضريب الضلال الاخرين في الدنيا حتى يجني خراج هدايتهم في الاخرة. الداعية ده واحد بيستحمل كتير، او انا مال ما يخش تولع، اقعد اعبد ربنا واقرا قرآن واعيش في لذة العبادة، انا الي عرض للقرف والبهدلة، وده يبص لي بصة وحشة، وده يكلمني كلمة وحشة، وده يسمع ويديني ضرر، الي عرضني لده؟ انا بدفع ضريب الضلال الناس في الدنيا، بس هجني ضريبة او خراج هدايتهم في الاخرة. يبقى اذا يا جماعة الداعية لازم يستحمل، لازم الاجيال اللي اجيال ابائنا واجدادنا واجداد اجدادنا من 1000 سنة والناس بعيدة عن دين ربنا، احنا هنطلع ندفع الضريبة دي ونستحمل تمن الضريبة دي ونحاول نصلح افساد 1000 سنة، ولكن في الاخر هناخد خراج هداية 1000 سنة من عند الله سبحانه وتعالى. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، هترضعه ليه؟ هيتاخد منها الوقت وهتحرم عليه المرض عشان يستحمل وعشان يتعود على ثدي امه ويرفض اي ثدي تاني. فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. الله اكبر، حسن الظن في الله، الثقة في الله، تقول الامر ده مين اللي امرها بيه؟ ربنا. اوعى تخافي ابدا، اوعى تخاف من اي امر ربنا وجهك ليه، مادام ربنا اللي قالك الامر ده ثق ان النجاة في الامر ده، ثق ان الهلكة في البعد عن امر الله وان النجاة في تنفيذ امر الله. فاذا خفت عليه فالقيه في اليم، ما تخافيش من اي موجة تيجي تهز ولا تد ولا تقع، اوعى تخاف. ولا تخافي ولا تحزني، عدم الخوف، اوعى تخافي من اللي جاي، عدم الحزن، اوعى تحزني على اللي فات، عشان ما خافش من اللي جاي لازم يكون قلبي متوكل على الله انه هيحفظني في اللي جاي، وعشان ما احزنش على اللي فات لازم يكون قلبي محسن الظن في الله ان مفيش حاجة حصلت سوء ابدا. فربنا بيقول لنا لازم تبقوا من اهل حسن الظن في الله عشان لا تحزنوا، وتبقوا من اهل التوكل الصادق وتعلق القلب بالله عشان لا تخافوا. هي دي الربانية يا جماعة، ان قلبك يبقى عايش مع المشاعر دي. ولا تخافي ولا تحزني، شوف بقى ربنا وعدها وعدين، إنا ردوه إليك، الوعد الأول، وجعلوه من المرسلين، الوعد الثاني. ليه؟ لأن موسى هيؤخذ من أمه مرتين، المرة الأولى ده إيه؟ ربنا قال لها هرجحهولك، والمرة الثانية بعد 30 سنة لما هيهرب من مصر وأمه ما تعرفش حصل له إيه؟ ربنا قال لها وجعلوه من المرسلين عشان لما يروح منها بعد 30 سنة تبقى مطمئنة إنه رجع لها تاني. فصيلة بي موجب للضرورة يا جماعة، ضرورية، فصيلة بي موجب، ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا، فصيلة بي موجب. الاهل المريض قدام المسجد، بي موجب، انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. تخيل امه لما هي سربته في البحر سابته ومشت بقى تروح بقى تطبخ لاولادها مثلا ولا تشوف حالها، يقينا تفضلت تراقب التابوت بتاعه يقينا لغاية ما تشوفها يروح فين. واوحينا الى موسى ان ارضعيه، رمته في البحر خلاص هتمشي وترجع، لا تخيل التابوت راح فين، تخيلوا كده مهما حصل، الموج اللي هو عبد من عباد ربنا امره ان يشيل التابوت في اي اتجاه، عبودية الماء لله وعبودية الكل لله، امره ان يشيل التابوت تجاه بيت فرعون وقصر فرعون، فالتقطه آل فرعون. تخيل ام موسى ساعتها كان حالتها ايه؟ الاية اللي بعدها، واصبح فؤاد ام موسى فارغة، خلاص كأن ما عادش فيه ولا دافع واحد في قلبها يثبتها، ان كادت لتبدي به، خلاص بقى هتكر، هتقول ابني راح مني، ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها، زي ما تقع في ابتلاء كده وخلاص هتسوء ظن بالله، خلاص هتقول ربنا عمل فيها كده ليه؟ خلاص هتكر، خلاص هتشتكي الله الى الخلق، لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. لو وقعت كان مسمى الايمان انتفع عنها في الموقف ده، ربنا يريد ان يحفظ الايمان في قلبك يربط على قلبك. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. شايف لطف الله؟ شايف ترتيب الله في الصورة؟ مين اللي رتب الترتيبة دي؟ ام موسى في الاخر يرجع لها ابنها ترضع وليدها وتأخذ اجرها، مين اللي رتب الترتيب؟ الخاتمة دي. موسى لما اجتمع عليه اسباب الموت وهو مولود، كل اسباب الموت اجتمعت عليه كلها، ولد في العام اللي فرعون بيقصد فيه الاطفال، اترمى في بحر، لو النهر المكان المفرق اللي اترمى عنده سيدنا موسى لو مضى صغيرة بس وقعته خلاص انتهى مات، واللي التقطه كمان فرعون اللي هو كان بيطلبه عشان يقتله، ولما يتحط في ايد فرعون كمان يحرم عليه المرادع، حرمنا عليه المرادع، ما هوش عارف يرضع، وده سبب لطفل عمره ساعات يكفي انه يموت. كل اسباب الموت اجتمعت وكانت هي كل اسباب النجاة، ولولا ان اسباب الموت اجتمعت ما كانش موسى نجا، ولولا ولا سبب من دول يا جماعة لو كان نقص، يا اما كان موسى مات، يا اما كان موسى لم يتربى هذه التربية وهذه التنشئة الربانية. سبحان ربي، شايفين لطف الله؟ شايفين اما ربنا يرتب لك، اما ربنا هو اللي يرتب لك حياتك، اما ربنا الملك هو اللي يمشي لك حياتك، اما ربنا هو اللي يسددك ويسدد خطاك، اما ربنا هو اللي يوفاك، عشان لما تقول اللهم اهدني وسددني، او لما تقول وما توفيقي الا بالله، او لما تقول يا رب رتب لي يا رب، تبقى عارف انت بتطلب فتح قد ايه من الله سبحانه وتعالى. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحسنا، ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، هي كمان بتصطنع من الوقت عشان تبقى مؤمنة في الاخر، سيدة مصر الاولى اللي هتضحي بكل ده وتعذب بايد اللي كانوا خدامين عندها عشان العقيدة والتوحيد. و قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه، الوحيدة على وجه مصر كلها اللي كانت لو قالت لفرعون ما تقتلهوش ما كانش هيقتله امرأته، عشان كده ربنا مش ودال القصر عشان فرعون بس، وعشان امرأة فرعون القيت عليك محبة مني ليشوفه يحبه، شافته حبته، فلما حبته ما تقتلهوش، الوحيدة الحكومة بقى قالت ما تقتلهوش، خلاص ما يقتلهوش. شايف ترتيب الملك، شايف ترتيب ربنا سبحانه وتعالى، فلا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. ما هماش حاسين بالترتيب، ومش حاسين بالملائكة اللي مالية الجو في حماية موسى وفي حفظ موسى، ومش حاسين ومش شعرين بمعية الملك من فوق سبع سماوات لموسى عليه الصلاة والسلام. واصبح فؤاد ام موسى فارغة، خلاص مش قادرة تستحمل. احيانا بيبقى في حياتك مواقف لو ما حصلش تدخل فوري، يعني ان صح التعبير يعني او انجاز التعبير على وجه المجاز، ان ما حصلش تدخل فوري، ان ربنا ما انقذكش فوريا هتهلك، زي الموقف ده يا جماعة لو ما حصلش تدخل فوري موسى هيهلك خلاص، الموقف كله هيفسد، زي بالظبط سيدنا محمد لما رجع من الاسراء فجمع المشركين قال لهم انا اسري بيا الليلة ورحت المسجد الاقصى، انت بتقول انك رحت المسجد الاقصى؟ اه طب تعالوا يا روحت اللي رحت المسجد الاقصى قولوا له اسألوه عن حاجات فيه وشوفوا هيوصف ولا لا. سألوه عن حاجات سيدنا محمد نساها، نساها، فسألوني عن اشياء لم اثبتها. شايفين يا جماعة؟ شوفوا الكلمة سيدنا محمد قال ايه ساعتها، فكربت كربا لم اقرب مثله قط، حسيت بذنب او ازمة وكرب عمري في حياته ما دقت. ليه؟ الدعوة هتتهدم في لحظة، خلاص في لحظة كل الدعوة هتنهار، طلعت كداب انتهت. شوفوا ربنا بقى لازم تدخل فوري هنا، والا الدعوة هتقف، ربنا يسيبها تقف. فرفع الله لي المسجد الاقصى فرأيته امام عيني فما سألوني عن شيء الا اجبتهم عليه. شايفين يا جماعة؟ شايفين التدخل؟ كل واحد في حياتنا بيتعرض للمشاكل دي، ان في مواقف لو ما حصلش تدخل فوري هتهلك، او مصلحة ضخمة كده هتضيع منك. طب وبعدين؟ التدخل الفوري، وكنتم على شفا حفرة من النار. احيانا في ناس مننا او في شباب نسمع عنهم كان بينه وبين الموت لحظة، لحظة اسلم قبل ما يموت بخمس دقايق، او التزم في حياتنا احنا التزم قبل ما يموت بدقايق. سبحان ربي، ليه؟ ده من عند الله سبحانه وتعالى. البنت اللي لبست الحجاب في المسجد خرجت خبطت على العربية قدام المسجد، ده كانت ايه دي؟ ده من لطف الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا عايز ربنا يبقى يرتب لك حياتك، وعايز ربنا ينقذك في هذه المواقف، عيش في المعاني بتاعت الصورة دي. واصبح فؤاد ام موسى فارغا وقالت لاخته قصيه، شوفي كده دور عليه يمكن تلاقيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. شوفوا ذكاء اخته، هي راحت تقول لهم ايه؟ هل ادلكم على اهل بيت، مش على ناس، او اهل بيت يعني اولاد ناس، يعني بيت مش اي بيت، هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون مخلصون؟ يعني يا جماعه بيت سيدنا موسى لما تيجي تشوف في ايات القرآن تحس ان فعلا مش يعني طلع من بيئة يعني فعلا ممكن يطلع منها نبي. ام موسى اللي من كتر كتر ثقتها في الله رمت ابنها في البحر. اخت موسى استمشي اختك، يعني مش رايحة بقى بتجري الذكاء والفطنة عشان محدش يقول لها انت ايه اللي لهفك على ده بالذات، ده انت لابد ليك علاقة بيه. اخو موسى يعني لا يمكن كان ربنا يجيب دعاء موسى انه يبقى نبي الا لو كان اخو موسى انسان صالح اصلا وانسان عالي جدا في الصلاح. يبقى ده البيت اللي طلع منه سيدنا موسى، دي التنشئة اللي ربنا نشئ فيها سيدنا موسى، ده الاصطناع اللي ربنا اصطنع بيه سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون، وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فرددناه الى امه. مش ربنا قالها في اول الصورة انا رادوه اليك، ربنا جاب نفس اللفظ فرددناه، انما في صورة طه فرجعناك الى امك. فارق الرد من الارجاع ايه؟ احنا قلنا في صورة طه ان الارجاع ان واحد خطف منك حاجة، واحد قال لك انا بقدرتي هرجعها لك، مالكش دعوة، يبقى تدل على قدرة الله. انما فصيلة دم ايه بي موجب يا جماعة، في واحدة برة عايزة فصيلة دم ايه بي موجب. انما ايه الرد بقى؟ ايه الفرق بين الرد والارجاع؟ الرد ان انا قلت لك هات لي امانة عندي، هات لي كتاب ده امانة وانا هردهولك. كأن ربنا بيقول لام موسى انت وانت بترمي ابنك في البحر مش بترميه في البحر، ده انت بترميه في ايد الملك سبحانه وتعالى، امانة في ايد ربنا وربنا يرجحهولك. ان ردوه اليك فرددناه الى امه. ليه؟ كي تقر عينها ولا تحزن. ما ربنا قال لها لا تخافي ولا تحزني، لا تحزني ولا تحزن. طب كي تقر عينها، اللي خايف دايما، تخيل انت قاعد في المكان ده وخايف في حد يجي يجم عليك، الهواء يحرك الشباك ده تبص كده، لا يجي نور من هنا تبص كده، لا تسمع صوت من فوق تبص فوق، انت متوقع تهديد من اي لحظة، فانت قاعد من اي مكان، فانت قاعد تبص يمين وشمال. انما علامة الامن انك تبقى قرير العين، عينك قرت على ناحية معينة، عليك مش مضطربة يمين وشمال. كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق. الله اكبر. ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ اشده واستوى، فتوحات ربنا عليه بقى لما بدأ الايمان ينمو في قلبه، ولما بدأ سيدنا موسى يكبر ويستوي، ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. اي انسان بيحسن في دين الله ربنا بيفتح عليه من الفتوحات، فتوحات الايمان وفتوحات العلم وفتوحات الفهم وفتوحات الاستعمال، ما لم يكن يحتسب او ما لم يكن يتصور. القصة الاولانية بتقول لك ايه؟ بتقول لك كل اسباب الموت اجتمعت عليه وانا نجيته، بتقول لك ده كان امانة في ايدي وانا رجعته، بتقول لك اللي هيرمي ابنه في البحر، اللي هيرمي نفسه في البحر بامر الله ينجو، بتقول لك اوعى تظن ان فيه امر من اوامر ربنا، امر من اوامر ربنا هتنفذه وهيقعد عليك اي ضرر ابدا. يبقى القصة الاولى مع قصص الموضوع الشامل يا جماعة لمجموعة الطواصين، وهو اوعى تخاف ربنا معاك، اوعى تخاف وانت مع ربنا سبحانه وتعالى. القصة الثانية موسى ومدين، وموسى والقبطي. ودخل المدينة على حين غفلة من اهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، واحد مصري وواحد من بني اسرائيل، واحد قبطي وواحد من بني اسرائيل. سيدنا موسى اخذته الحمية للي من بني اسرائيل، حاسس ان قومه مستضعفين ومضطهدين، وكزه موسى قضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان، انه عدو مضل مبين، هو الشيطان اللي وقعني. قال رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي. عايزين يا جماعة نشوف سيدنا موسى عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، كانت الايمانيات اللي عنده شكلها ايه؟ ده كل ده قبل ما يبتعث، ده لسه ما هوش مبتعث، كل ده لسه سيدنا موسى ما ابتعثش. اللي ابتعث هيجي في المشهد الرابع وهو بيتكلم الله سبحانه وتعالى. عشان تعرف ليه ربنا اصطفى الناس دي، ليه ربنا اختار الناس دي، عايز ربنا يختارك في الدعوة، شوف قلبك شكله ايه. ده عشان كده ربنا بيقول في اخر الصورة وربك يخلق ما يشاء ويختار. ربنا بيختار، ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم. يعني ربنا جاب آية الاختيار مع آية احوال قلوب الناس، كأن ربنا بيقول لك على حسب حال قلبك، على حسب ما اختارك وهستعملك. شوف انت عايز ربنا يرفعك، عايز ربنا يفتح عليك، الفتوح على قدر الايمان. شوف ايمانك شكله ايه، شوف الايمانيات بتاعت الصورة دي حال قلبك فيها ايه، حال قلبك ايه في حسن الظن بالله، حال قلبك ايه في تعلق القلب بالله، الله. هل قلبك ايه في الثقة بالله؟ هل قلبك ايه في هذه الايمانيات المهولة؟ على قد حال قلبك، على قد ما ربنا سبحانه وتعالى هيفتح عليك في الايمان وفي الفهم وفي الدنيا وفي الاخرة وفي كل العطاءات اللي بيرجوها المؤمن من الله سبحانه وتعالى. شوف سيدنا موسى، شوف تعلق قلب موسى بالله. شوف سيدنا موسى كان قلبه مربوط بالله ازاي. اول ما اذنب او اول ما اركز المصري قال رب، رب على طول، كلمة رب دي اول كلمة بتخرج من بقه. اني ظلمت نفسي فاغفر لي. يا رب انا ظلمت نفسي ان انا مشيت وراها وسمعت كلامها وكان حقها عليا ان انا امسكها واربطها واحجمها، فلما سمعت كلامها كان انا ظلمتها، كان كل معصية ظلم لنفسك كان المفروض انك تمسكها، حقها عليك انك تلجمها عشان ما تنفردش فتودي نفسك وتوديك النار والعياذ بالله. طيب لما بدأ يستشعر بوادر الاجابة قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. طب لما جاله واحد بيقول له الحق وزارة الداخلية والشعب كله بيدور عليك والناس كلها عايزة تقتلك، قال رب نجني من القوم الظالمين. طب لما طلع يجري مش عارف يروح يمين ولا شمال ولا قدام ولا فوق ولا تحت، مش عارف يروح فين، قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. ايه جميلة اوي يا جماعة، جميلة اوي ان ده دايما على لسانك دايما، عسى ربي ان يهديني سواء السبيل في كل حاجة في خطواتك في الحياة. طب لما راح مدين وجعان وتعبان وغريب ومش عارف ياكل ازاي ويشرب ازاي ويقعد فين ولسه خايف من التهديدات اللي وراه، قال رب نجني، قال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. انا مفتقر اليك يا رب. يا جماعة قاموس حلول جميع مشاكل الحياة عند سيدنا موسى كان مفهوش غير كلمة يا رب، من كتر تعلق القلب بالله ومن كتر ما قال رب 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 رب، ربنا سبحانه وتعالى كلمه يا موسى يا موسى يا موسى في سورة طه بقى، يا موسى وانا ابقى عصاك وما تلك بيمينك يا موسى، قال وما اعجلك عن قومك يا موسى. ليه؟ من كتر ما كلم الله سبحانه وتعالى فكان جزاء من جنس العمل. يبقى شوف، شوف سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، شوف لما وقز المصري خاف، خاف من ربنا قبل ما يخاف من الناس. قال الاول رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي، وبعد كده رب اصبح في المدينة خائفا يترقب. شوف سيدنا موسى، شوف يا اخي، طب هو لما ربنا غفر ليه عرف منين ان ربنا غفر ليه وقال رب بما انعمت علي فلن اكون ظاهرا للمجرمين؟ فورية قراءة الرسائل الربانية، عنده قدرة انه يترجم اي رسالة ربانية فوريا. ناس عندها يقدر يترجم، يقدر يعرف ربنا راضي عني ولا غضبان عليا، ربنا غفر لي ولا ما غفر ليش. ليه؟ امتى نوصل لده؟ لما نكون من اهل معاملة الله، لما نكون من اهل معرفة الله سبحانه وتعالى، تقدر انك تعرف من احداث حياتك ربنا راضي عنك ولا غضبان عليك. فسيدنا موسى وترجمة الرسائل الربانية، شوفوا يا جماعة سيدنا موسى لما وكز المصري فقضى عليه، تخيل انت مش وكزت واحد وقضت عليه، انت صحيت لقيت الفجر راح عليك، او كنت عايز تحضر درس نمت ما عدا الدرس راح عليك، او نمت خدت صلاتين في النوم بتاعك نمت عليهم، تصحى مكتئب وقرفان انما سيدنا موسى كمل على طول، كمل ما توقفش، كمل ايه يعني وقعت؟ قوم وكمل تاني. انت فكرك انك هتوصل بالسهل؟ هتقوم وتقع وتقوم وتقع وتقوم وتقع. يبقى مسألة انك يكون عندك مرونة لما تقع في المعصية، قوم وكمل، ما تقعدش تحبط نفسك وتكب نفسك وتقول ده انا وقعت، ده انا ضعت، ربنا مش هيفتح عليا. ربنا مش هيفتح عليك ليه؟ ليه مش هيفتح عليك؟ احيانا يا جماعة الواحد كان بيحس بدي زمان لغايه ما ربنا بدا يفهم الواحد بفضل الله شويه، ان اي حاجه تقع فيها خلاص انتهت، انتهت ايه؟ ربنا مش هيعاملني، ربنا مش هيفتح عليا باي حاجه، انا ما ينفعش، انا ليه يا ابني؟ ليه الاسلوب ده؟ وما انا من المتكلفين، ليه التكلف في التعامل مع نفسك ده؟ ليه؟ خليك بسيط، وقعت قوم تاني، وقعت قوم تاني، صحيت النهارده لقيت الفجر راح عليك، ايه يعني خلاص راح؟ خلاص استغفر بقى توب. الشاب اللي بيقع في العاده السريه وربنا يعافينا ويعافيه يا رب، مش كل ما يقع في العاده السريه يقعد اسبوع مكتئب ومحبط، خلاص يا ابني انت وقعت فيها، توب بقى وشوف ورد التوبه بتاعك هيبقى شكله ايه وانطلق وكمل. انما هتنام محبط هتكسب ايه؟ هتندحر اكثر واكثر وتنتكس اكثر واكثر. وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى، جاء ايه؟ رجل من اقصى المدينه يسعى في صوره ياسين، وربنا بيتكلم عن مؤمن قال ياسين، قال ايه؟ وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى. يبقى جاء كلمة رجل اتأخرت في سورة ياسين، انما هنا كلمة رجل جت بدري، وجاء رجل. يبقى ربنا اثبت هنا الرجولة، كلمة الرجولة ليه؟ لان يا جماعة الرجل ده كان مصري ولا كان يهودي؟ كان مصري. قال لا. طب وسيدنا ايوب موسى من بني اسرائيل؟ قال لا. طب واللي اتقتل ده مصري. يبقى الرجل ده كان رابطة الدين عنده اعلى من رابطة القومية واعلى من رابطة الوطن. كان الدين عنده اغلى من اي حاجة. عشان كده هذا الرجل ربنا اثبت له الرجولة في الاول. وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. خرج منها خائفا يترقب منظر سيدنا موسى هو قاعد يجري بسرعة لا معاه زاد ولا معاه راحلة ولا معاه مال وهو بينطلق بيدور هيروح يمين ولا شمال ولا يروح فين. ينتهي عنده القصة التانية ونبدأ القصة التالتة موسى ومدين. لما ورد ماء مدين بقى تخيلوا حال سيدنا موسى شكلها ايه يا جماعة؟ ده انت صايم بقالك 10 ساعات شوف حالتك دلوقتي شكلها ايه. تخيلوا اللي مشي المسافة دي كلها جاري على رجليه في الصحراء ولا اكل ولا شرب ولا ومهدد وخايف تخيلوا حالته شكلها ايه. ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. 2 ستات ما هماش عارفين يسقوا الغنم بتوعهم. قال ما خطبكم ايه ده؟ معقولة هو ما فيش رجالة في البلد ولا ايه؟ 2 ستات الرجالة مزحمين وسايبين الستات ورا. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. تحس في كلمة وابونا شيخ كبير بايه؟ ان هو بيستعطفوه. يعني الكلمة ممكن تكون ملهاش دعوة بالسؤال اللي سأله ولكن من شدة الكرب اللي هم فيه. ما هو ده فرج ربنا بقى يا جماعة. ربنا بعت سيدنا موسى عشان يحل كل مشاكل هذه الاسرة المؤمنة وبعت هذه الاسرة المؤمنة لموسى عشان تحل له كل مشاكل حياته. ده ترتيب ربنا. السورة بتكلمك لما ربنا يرتبها بتمشي ازاي. لما ربنا يرتبها كل مشاكل الحياة بتتحل ازاي. شايفين الاسرة دي كان مشاكلها ايه؟ الاب كبير ومش قادر خلاص يخرج والبنتين متبهدلين في هذه القرية اللي اهلها ما هماش محترمين ان دول نساء او محترمين ان هما محتاجين. سيدنا موسى جه عشان يبقى راجل هذه الاسرة وعشان يشتغل لها وعشان يحللها مشاكلها. طب وسيدنا موسى بقى شايفين يا جماعة ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير. فسقى لهما ياه. وبعد كده بقى ما قالهمش عايز فلوس. فلوس ايه واجر ايه؟ ده انت محتاج. ده انت لو قلت لهم اي حاجة ممكن يدوك. انا مش عايز اجر. دي الله وانت في قمة الاحتياج وانا في قمة الاحتياج. شايفين المروءة. ثم تولى الى الظل وقع كده وقعد عند شجرة كده وسند ظهره وقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. اول ما كلمة فقير اتقالت اول ما الافتقار اثبت في الصورة عشان تعرفوا قد ايه الافتقار مفاتيح خزائن الله سبحانه وتعالى. اول ما الافتقار جه على طول زي سيدنا ابراهيم في سورة الانعام اول ما قال لي ان لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين على طول ربنا فتح عليه بعدها وقال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفة. اول ما قال رب اني لما انزلت الي من خير فقير شوف الفتوحات اللي ورا بعضها رقم واحد فجاءت لقاف وشه على طول. فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. الله اكبر. يبقى اجر النهاردة اهو يعني مش هنجوع النهاردة. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. لا اللي يأمنه تاني مشكلة الامن اتحلت. قالت احداهما يا ابت استأجر ان خير من استأجرت القوي الامين. ده وظيفة ثابتة كمان. مشكلة الرزق المستمر اتحلت. قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني 8 حجج كمان شقة وعروسة كمان جوازة وسكن. كل المشاكل الدنيوية بتاعت سيدنا موسى اتحلت. وبعد كده مع هذا الرجل اللي نصب ان هو سيدنا شعيب عشان سيدنا موسى كمان بقى يقعد 10 سنين في مدين يتربى ويتمتن وينضج ويستوي اكثر واكثر عشان يرجع بقى على قدر يقابل او يكلم الله سبحانه وتعالى فيرسله الله سبحانه وتعالى ليقوم بهذه الرسالة الى العالمين. يعني شوفوا يا جماعة كلمة لا تخف نجوت من القوم الظالمين. لا تخف نجوت. بصوا الصفحتين قصاد بعض. الصفحة اللي فاتت او القصة اللي فاتت كلها بطولات ايمانية والصفحة دي كلها عطاءات ربانية. حطوا الاتنين جنب بعض هي دي قصص الانبياء. قصص الانبياء كلها يا بطولات ايمانية ودعوية الانبياء بيعملوها يا عطاءات وفتوحات ربانية نازلة عليهم. قصص الانبياء بتقول لك على قد ما هتقرب على قد ما ربنا يفتح عليك. على قد ما تبقى بطل على قد ما ربنا يفتح عليك. عشان كده قصص الانبياء دي بتربي واحد بطل. ليه؟ لان هي ما بتحكي لكش غير عن اعلى الخلق وبتحكي لك عن الكرامات والفتوحات فتطمعك في انك توصل لهذه المقامات اللي يقين جازم هتشوفها لو حققت هذه المقامات الايمانية او جزء من هذه المقامات الايمانية. قصة موسى والفتاتين يا جماعة يعني لا يفوتنا هنا اللفتة بتاعت العفاف اللي فيها. يعني هم خرجوا للشغل بس لما كانوا محتاجين، طب لما هو جه خلاص يقعدوا في البيت، طب وهم بيكلموه تمشي على استحياء الحياة، وكلمة الاستحياء جت قبلها كلمة تمشي وبعدها كلمة قالت ان ابي يدعوك، يعني في كلامها وفي مشيها انسانة حيية. ولما قالت له قالت له ايه؟ ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. مفيش ولا كلمة منها كان ينفع تتشاف. العفاف بتاع المرأة في الكلام وفي السلوك وفي الشغل، العفاف بتاع المرأة في الاختلاط، العفاف. وسيدنا موسى عمل لهم الخدمة واوى الى الشجرة، مفيش كلام بعد كده. يبقى يا جماعة العفاف في العلاقة ما بين الرجل والمرأة. بعد كده موقف سيدنا موسى بقى وكلام الله، الموقف المهيب انه انا الله العزيز الحكيم، الموقف المهيب اللي ربنا بيوصفه في سورة النمل اللي قبلها وفي سورة القصص ده بنفس الكلمات تقريبا او قريب من نفس الكلمات. يعني ربنا يريد انه يرسخ فينا المشهد ده. وسيدنا موسى اول ما القى عصاه، وان القى عصاك فلما رآه تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، طلع يجري وانت بتكلم ربنا، طلع يجري يا موسى اقبل ولا تخف. كل القصص يا جماعة تلاقي فيها لفظ الخوف وعدم الخوف والتأمين من الخوف. يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين. يا جماعة الاية دي شعار لنا في حياتنا، شعار لنا من الشعارات اللي ممكن نخرج منه الصورة. اقبل ولا تخف، اوعى تخاف. اقبل على العبادة ولا تخف، اقبل على الدعوة ولا تخف، اقبل على نصر الدين الله ولا تخف، اقبل على لو اليهود قلنا نخرج نحاربهم اقبل على الجهاد ولا تخف، اقبل على تنفيذ كل اوامر ربنا في حياتك ولا تخف. الاخوات يقبلوا على الحجاب الشرعي الكامل الشامل الذي لا يظهر فرصة لاي انسان في قلبه مرض ان يفتن بيهم ولا يخافوا. لا تخاف ان ما يجيلاش عريس ولا انها تتأخر، ما تخافوش يا جماعة. طول ما انت مع ربنا اوعى تخاف من اي حاجة ابدا على الاطلاق. بعد كده المشهد الاخير بقى في مشاهد الخوف، اذهب الى فرعون، فرعون ربي اني اخاف، اخاف ان يقتلون واخاف ان يكذبون، كل ده خوف. شوف ربنا بقى بيقول له ايه، فاذهب باياتنا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول له قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا، سلطان من عندنا، فلا يصلون اليكما. حدش يعرف يأذيكم طول ما انتوا في الدعوة، محدش يعرف يأذيكم طول ما انتوا بتضحوا عشان ربنا، محدش يقدر يعمل لك حاجة. الدعوة دي الحصن اللي يوم ما تسيبها الحصن يترفع بقى سل اهل الباطل لهم سلطان عليك. طول ما انت فيها لو لقيت 5000 اسد حواليك قاعدين يشمشموا مش هيعرفوا يعدوا الحصن بتاعك. لو 5000 اسد في قفص وانت واقف قدامهم بتقف مطمن ليه؟ ما يقدروش يخرجوا لك. او طول ما انت في الدعوة انت في حصن من الله، اوعى تظن ان حد يقدر يعمل لك حاجة، لن يضركم الا اذى، محدش يعرف يوصل لك ابدا. يبقى ربنا بيقول له سنشد عضدك باخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا. باياتنا عشان نعرف خطورة القرآن يا جماعة، عشان نعرف خطورة القرآن في النص. باياتنا انتما ومن اتبعكم الغالبون. القرآن ده اخطر سلاح لينا. القرآن واللي بينتج عن القرآن من ايات ربنا في النصرة الغيبية لينا. خدوا بالكم ربنا بيقول ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما. مصر كان بينها وبين بني اسرائيل عداء شديد جدا. يعني المصريين كانوا كارهين اليهود واليهود كان هنا المصريين، بس خلاص اليهود بقوا واقع على المصريين من بعد ما سيدنا يوسف عليه السلام دخلهم، فالمصريين بدأوا يستخدمون في الصخرة، فبدأ الاتنين يبقى بينهم عداء لبعض. تخيلوا يا جماعة ان في يوم من الايام المصريين واليهود كانوا عايشين في مصر والاتنين في قمة الحب والانسجام مع بعض. لما سيدنا يوسف قال ائتوني باهلكم اجمعين والاتناشر سبط جم مصر، اليهود كلهم جم مصر. تخيلوا، وكان العلاقة قوية جدا ومتينة جدا. امتى؟ لما كان التوحيد هو اللي رابط ما بين الاثنين. الايمان رحم بيربط ما بين اي حد واي حد في الكون. ولما الايمان يروح بينك وبين اخوك يبقى العداء والدم، بينك وبين ابوك وامك يبقى العداء والدم، بينك وبين اصحابك العداء والدم. ولما الايمان يجي بين المصريين واليهود يعيشوا مع بعض، ولما الايمان راح رجعت العداوة مرة اخرى. بيجي بقى سفاهة فرعون اللي بتختم المشهد، وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري، يا همان اوقد لي على الطين لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه من الكاذبين. متهيألوا انه ممكن يعمل كل حاجة، يلا يا همان اعمل لي البناء ده، اما شوف كده الاله اللي موسى بيتكلم عليه ده واني لاظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الارض بغير غير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم ائمة يهدون الى النار ويوم القيامة لا ينصرون واتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. الله اكبر، كل ده عقوبة من ربنا وعذاب من ربنا، وتختم هذه القصص على الامن الشديد ووراثة موسى الكتاب ووراثة موسى الارض ووراثة المستضعفين الارض، لان هم كانوا مع الله سبحانه وتعالى فلا تخف على الاطلاق. وبعد كده بيبقى في شرط يا جماعة تعليق بقى اسقاط على وقع الرسول ما بين القصص دي وما بين القصة الاخرية بتاعت قارون، من ضمن الاية اللي احنا قلناها اللي هي ان اتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، اوعوا تخافوا على الاطلاق. ربنا بيبين لنا هنا مشهد الشرك، ويوم يناديه فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل امة شهيدة فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا ان الحق لله، الشهادة عليهم. قبلها ربنا بيقول ويوم يناديهم فيقول ماذا فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون، قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا تبرأنا اليك ما كانوا ايانا يعبدون. يعني ايه بيتبرأوا منهم يوم القيامة؟ طب ادعوا شركائكم، ادعوا اللي كنتم تعبدون في الدنيا، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، ومشهد العذاب يتراءى ورأوا العذاب لو انهم كانوا يهتدون. يا جماعة ده من مشاهد الشرك اللي القرآن بيجيب لك في كل صورة مشهد، وفي الاخر لما تربطها مع بعض المشهد الاولاني اللي هو ادعوهم يروح يدعوهم ما يستجيبوش ليهم، ده المشهد الاول. المشهد الثاني اللي شرحناه في سورة يونس لما بقى لما بردوش يستجيبوا هم ماسكين في خناق بعض، ويجي قول الله مكانكم انتم وشركائكم فزيلنا بينهم وفضل الاشتباك. المشهد الثالث يعني لا انتم عايزين تعترفوا ولا انتم عايزين تعترفوا، المشهد الثالث اللي هو اخر مشهد في سورة القصص اللي احنا فيها، نزعنا من كل امة شهيد، يطلع الشهود عليهم من اجل تأكيد التهمة وتثبتها عليهم. واخيرا ان قارون كان من قوم موسى، قضية الرزق اللي ربنا بيقول يا جماعة قضية الرزق دي اكتر حاجة شغلت الناس عن ربنا. هنا اللي ضيع قارون الرزق ان ربنا فتح له في الرزق، في صورة العنكبوت اللي لسه هنشرحها ان شاء الله بكرة في الغالب، صورة العنكبوت ربنا اعتبر قضية الرزق قضية عقيدة زي ما نتكلم بكرة، ده قضية عقيدة المفروض في كتب العقيدة يبقى في باب اسمه باب الرزق، ده عقيدة. انت فاكر الرزق ده بيد مين؟ كل ضلال الناس اللي بره ده بسبب ان ما فيش حد مصدق ان الرزق بيد ربنا، واللي مصدق يعني شاكك كده شوية، انما اللي مصدق ان الرزق بيد ربنا مش ده سلوك والله يا جماعة ابدا على الاطلاق. صورة التوبة اعتبرت قضية الرزق قضية صدق وانفاق، انت الرزق ده هيحبسك عن نصرة الدين ولا هتنصر الدين ولا تأبه على الاطلاق، لان دينك اعلى عندك من اي حاجة في الدنيا، كانت قضية صدق ونفاق. في سورة آل عمران وقصة السيدة مريم قضية الرزق ان لك هذا، كانت قضية عطاءات من ربنا سبحانه وتعالى بتتنزل على اهل الطاعة فبقت قضية طاعة ومعصية. هنا الرزق قضية سبب ضلال الناس وبعضهم عن الله، لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخرة. يعني ايه؟ يعني شهادتك وفلوسك وصحتك وشبابك وامكانياتك وحب الناس ليك وشخصيتك ولسانك اللي بيتكلم، كل دول تبتغي بهم نصر دين الله، كل دول تسخرهم عشان دين ربنا سبحانه وتعالى. قال انما اوتيته على علم عندي، التلات كلمات اللي ضيعوا البشر، انا خير منه، كلمة انا، هذا لي وما اظن الساعة قائمة، كلمة لي، عندي، انما اوتيته على علم عندي، كلمة انا ولي وعندي، انا اللي بتثبت لك قدرة، لي اللي بتثبت لك ملكية، عندي اللي بتثبت لك علم، لا الله هو الذي يملك وهو الذي يقدر وهو الذي يعلم، هو ده الانسان المؤمن. ثم الموقف برضو الختامي، ما هو الختامي بتاع فرعون بتاع الخوف، والختامي بتاع الرزق بقى بتاع قارون، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا سلام يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. لما شاب الوقت يلاقي واحد سايق عربية بقى جاكوار ولا اي حاجة من العربات الجديدة دي، يا سلام ده مشغل اغاني يا ابني، يعني انت كلمة سبحان الله بتاعتك ده احسن من فلوسه وفلوس ابوه كلها. يا سلام يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. لما واحدة ماشية اخت يعني ممكن ربنا ده قبول وكل حاجة، بس تشوف بنت شددت الجمال بس ماشية متبرجة، لو ان لي جمال مثلها، لا والله يا جماعة ده كلمة سبحان الله من بقك احسن من جمال الدنيا كله. لو ان يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم، وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. الموقف ده اتحقق فين؟ الموقف ده اتكرر فين؟ فاكرين دي انا ودودي؟ فاكرين دي انا ودودي لما دودي حب ديانا ودانا حب، والشباب كانوا يبصوا على اخبارهم في التلفزيون وفي الجرايد، يا سلام يا ليت لنا مثل ما اوتي دودي، انه لذو حظ عظيم. لما هو وهي ماتوا في النفق اصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون يا لولا ان من الله علينا لما ودنا تحت النفق واحنا لسه خارجين من الفندق كنا بنعمل ايه الله اعلم، لولا ان من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الظالمون. تلك الدار الآخرة، هي دي الآخرة، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بتتختم الصورة بربنا بيقول للنبي إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. كان النبي ساعتها خارج من مكة وسايب وطنه، زي ما موسى كان خارج من مصر وسايب البلد اللي تربى فيها ونشأ فيها ورايح مدين، وربنا قال له أم موسى إنا رادوه إليك. ربنا جاب نفس اللفظ مع النبي، إنا رادوه، وإن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، زي ما رجعت موسى ورديته هردك. ونفس اللفظ اللي جه في الأول هو اللي جه في آخر الصورة. فتختم الصورة على الثقة المطلقة بالله سبحانه وتعالى. سورة القصص بتتكلم عن الأمن بالله، وأوعى إن الأمن أو الرزق يفتنوك عن الدين، وإن الأمن والرزق كله في سفينة الدعوة وفي سفينة الالتزام، اللي هيخرج منها يبقى هيتعرض لطوفان الهلكة في الاثنين اللي خرج من سفينة الدعوة وسفينة الدين من أجلهم. سورة النمل بتتكلم عن إيه يا جماعة؟ على عجالة كده، سورة النمل بتتكلم عن إيه؟ في سورتين في القرآن، سورة اسمها النحل وسورة اسمها النمل. سورة النحل كانت بتتكلم عن إيه؟ ها؟ الدعوة إلى الله، جميل جدا، تتكلم عن إن المؤمن زي النحلة يلف على مليون زهرة عشان يجيب نقطة عسل يشفي بها الناس، يلف على مليون كتاب عشان يجيب كلمة 10 دقايق يقولها للناس الغير ملتزمة ربنا يهديهم بإذن الله، يبقى المؤمن زي النحلة. سورة النمل برضه بتتكلم عن الدعوة إلى الله. قال لا، مش قلت عن الإيمانات؟ ما أنا هقول لك على الإيمانات إزاي. تتكلم على إن المؤمن زي النملة. النملة يا جماعة بيعمل إيه؟ يحط حتة سكر في أوضة بينها وبين الأوضة اللي فيها النمل في بيتكم مثلا 3 أوض ولا حاجة، النملة هيفضل يلف لغاية ما يجيبها. يبقى المؤمن زي النملة بيفضل يلف على الناس لغاية ما يوصل لهم. لازم توصل للناس. حتى سيدنا سليمان سخر العلم بتاعه في الصورة في انه يوصل للناس، اصل الناس بتحب الدنيا، الناس عايزة الدنيا، فانت لما يبقى عندك الدنيا تحصلها، بتحصلها عشان اوصل بها للناس، بحصل المركز عشان اوصل للناس، بحصل الحكم عشان اوصل للناس، بحصل العلم الدنيوي عشان اوصل للناس، بحصل الطب عشان عيادة توصل بها للناس، وصيدلية توصل بها للناس، وتجار توصل بها للناس. سورة النبي بتقول لك لازم توصل للناس، مهما اعقوك لازم توصل لهم. المؤمن زي النملة. يبقى اذا الدعوة عايزة جهدين، جهد التحصيل انك تطلب علم، وجهد التوصيل انك انت تشوف بقى انا حصلت اهو الناس فين. لا انا مش هقعد في المسجد واستنى الناس تجيلي، انا هنزل لاصحابي في الجامعه، وهنزل لاصحابي في النادي، وهنزل لشباب في الشوارع، وهدور وهتكلم عن النت، شايت على النت لو انا انسان ملتزم طبعا وشغال في الدعوه عشان ادعو غير المسلمين الى الاسلام. انا مش هسيب سكه توصل للناس الا واوصل لها. فالمؤمن في جهد التحصيل مثله كمثل النحله، والمؤمن في جهد التوصيل مثل كمثل النملة. الاخ بتاع التبليغ اللي راح لبواب عمارة يكلمه في الدين، فبيقول له يا عم الحاج، قال له نعم، قال له لو في نمل وسكر، النمل اللي يروح للسكر ولا السكر اللي يروح للنمل؟ قال له النمل هو اللي يروح للسكر. قال له اهو احنا النمل وانت السكر. الاخ بيقوله هو مش واخد باله يا جماعة ان ده في سر الترابط وسر موضوع صورة من اجمل صور القرآن الكريم، من اول الصور اللي الواحد يذكر ان قرأها في حياته، يعني صورة النمل. يعني كانت نصيحة اخويا ليا، قال لي اقراها زمان الكلام ده في اول الكلية خالص، فبعد ما ذكرت كده قمت في سهرة كده قمت قاري سورة النمل. يا اول مرة في حياتي كنت ادوق عظمة القرآن وروعة القرآن وجمال القرآن. صورة من اجمل الصور بتقول لك انت نملة، حضرتك عامل زي النمل بالظبط، انت كل همك ازاي توصل الدعوة للناس، ازاي تفتح سكك للناس، ازاي اهل الباطل ما يقفلوش السكك في وشك، يقفلوا سكة تفتح تانية، يقفلوا واحدة تفتح التالتة، ازاي نوصل الى الناس. طب انا خايف. جينا لموضوع التواصين بقى. بصوا يا جماعة، هي سفينة واحدة اللي هيركب فيها هو اللي فيها النجاة. شوفوا الصورة كلها خوف، جو خوف من اول سيدنا موسى، والقى عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولا معقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، يبقى كلمة لا تخف ده مع سيدنا موسى. طب سيدنا سليمان جه في النص ليه؟ يعني غير ان احنا عايزين نوصل دعوتنا للناس، هو نموذج في التوصيل للناس، والهدهد نموذج في الوصول للناس. اللي قطع المسافة المهولة دي كلها هدهد ضعيف، هدهد ضعيف صغير قطع المسافة دي كلها من شمال الجزيرة لجنوب الجزيرة عشان يوصل الدعوة للناس. وعشان شايفين يا جماعة جهد التوصيل شكله ايه؟ كمان قصة سيدنا سليمان جاية عشان احنا الوقت مستضعفين وخايفين، ولكن هيجي وقت. شوف سليمان هو اللي ممكن ليه، وبالقصة هي اللي خايفة منه ورايحة تسلم له نفسها في الاخر وتقول له خلاص استسلمت انا وقومي من كتر خوفها منه. كأن ربنا بيقول لنا وانتوا ماشيين في الطريق ده هينقلب الوضع. اوعى تفتكروا ان الموضوع بيمشي كده، القطر ماشي، ناس راكبة في الدرجة الاولى وناس راكبة في الدرجة الثالثة وخايفة ومتبهدلة. القطر ما بيفضلش في اتجاه واحد طول عمره، في لحظة القطر بيغير اتجاهه. اللي كانوا في الدرجة الثالثة هو اللي بيبقى في الاول، هو اللي بيبقى في المقدمة، واللي كانوا في الاولى هم اللي بيرجعوا ورا. الامور ايه؟ وتلك الايام نداولها بين الناس. يبقى الايام هتيجي وانتوا اللي هيمكن ليكوا هتعملوا ايه؟ نموذج سليمان. بعد سليمان ثمود، قصة ثمود اللي هو سيدنا صالح. شوف بيقولوا ايه؟ وكان في المدينة 9 رهط. تخيل 9 رهط، تخيل اكبر 9 اسر في الدهلية اجتمعوا انهم يقتلوك، يفسدون في الارض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله، بالله بالله يا ظلمة. يا جماعة ما لازم يسبغوها، امال هم يقولوا احنا ضلال وهم مهتدين؟ بالله لازم نتحط الختم بتاع الدين على كل حاجة. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرنا. لا، عاقبة مكرهم هم اللي بيمكروا بانفسهم عشان يضيعوا انفسهم. ربنا من لطفه ان ترتيب اهل الباطل بيرجع بالهلاك على اهل الباطل. فانظر كيف الآية دي تحس بها امتى؟ اما تشوف قد ايه بيكاد للدين ده، اما تشوف قد ايه اهل الباطل في مشارق الارض ومغاربها بيكيدوا للدين ده، وتشوف احنا ضعفاء قد ايه، تقول ايوه يا رب امكر لينا يا رب، ايوه يا رب كيد لينا يا رب. تحس انك انت قلبك بيتلقى كلمة ومكرنا مكرا دي كأن بالظبط قلبك ده نار ونزل عليه مية باردة تطفي النار اللي فيه. ايوه يا رب خلاص ده مكرهم هتزول منه الجبال واحنا مش قادرين نعمل حاجة، امكر لينا يا رب. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين. ها طيب وسيدنا صالح ونجينا الذين امنوا وكانوا يتقون. يبقى النجاة كانت في الدعوة الى الله. طب القصة اللي بعدها لوط، اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم ناس يتطهرون. البنت الوقت اللي عندها 17 سنة في اوروبا لو مالهاش صديق ورفيق اهلها يودوها لدكتور نفسي، انهم ناس يتطهرون. اما المفاهيم كلها تنتكس وتنقلب في المجتمع اللي انت عايش فيه، ويبقى الدين تزمت ورجعية وتخلف، ويبقى الرواشة والواد الكل هو بقى لما المفاهيم تنقلب في المجتمع. انهم ناس يتطهرون. حصل ايه؟ فانجيناه واهله الا امرأته قدرناها من الغابرين. يبقى ربنا بيقولك لما اهل الباطل يجتمعوا عليك تقاسموا بالله 9 رهط. لما يجتمعوا عليك اوعى تخاف ابدا على الاطلاق من اهل الباطل. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى هو اللي بيحفظ هذه الدعوة. عشان كده سيدنا محمد في اخر الصورة ايه؟ ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، فتوكل على الله انك على الحق المبين. من الملاحظات المهمة جدا في صورة النمل ان الصورة بتكثف الكلام على الايمانيات بطريقة يعني بترشدة جدا. مقدمة الصورة طاسين تلك ايات القرآن وكتاب تلك ايات الكتاب وقرآن مبين هدى وبشرى لي المؤمنين. الايمان هو الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالاخرة هم يوقنون. يبقى الايمان والعبادة يبقى افتتحت بشخصية المؤمن العابد، والخاتمة بتاعتها قل انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القرآن. يبقى القرآن والعبادة، فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل انما انا من المنذرين. وقل الحمد لله، الثناء على الله ومعرفة الله وتعظيم الله. يبقى بدأت بالمؤمن العابد وختمت بالمؤمن العابد. ليه؟ مش هيقدر ينفذ المقامات اللي موجودة فيها غير المؤمن العابد. الصور دي يا جماعة تكلفها عالية قوي، فلازم ربنا ربنا يجيب لك الايمان والعباده بصوره مكثفه عشان يقول لك ايه؟ عشان يقول لك هو ده البدايه ولازم تبقى كده عشان تستحمل. بل في وسط الصوره ربنا يحط لك شوطين من الكلام عن الله والدار الاخره عشان يشحنك جوه الصوره. قبل ما يقول للنبي ولا تكن في ضيق مما يمكرون، حط شوط عن الله والدار الاخره. وبعد ما قالها له حط له شوط عن الله والدار الاخره، كان ربنا بيقول عشان تقدر لازم قلبك يبقى قلب جبل. شوف ربنا بيقول ايه؟ قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير اما يشركون، امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فاخرج به فانبت به جنات ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها، امن جعل لكم الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. اله مع الله، اله مع الله. انتوا ازاي قلوبكم تنصرف عن الله سبحانه وتعالى الى غير الله؟ مين اللي عمل كل ده؟ امن يجيب المضطر اذا دعاه ويجعلكم خلفاء الارض. اله مع الله. امن يهديكم في ظلمات البر والبحر. امن يبدأ الخلق ثم يعيده. ومن يرزقكم من السماء والارض. اله مع الله. يبقى شوط ايمانيات عن عظمة الله وقدرة الله ونعمة الله. ولو جينا نشوف الايات دي هنلاقي العلماء لما جم يستدلوا على وجود الله استدلوا بايه؟ قال لك دليل الخلق ودليل الهداية ودليل العناية ودليل التسوية. ده الكلام ده موجود في كتب الايه؟ اللي يكون في وجود الله سبحانه وتعالى. لو جيت تشوف هتلاقي الايات دي كلها ادلة، دليل الخلق ودليل العناية. امن يجيب المضطر اذا دعاه، دليل اجابة الدعاء. امال مين اللي بيجيب الدعاء؟ ومين اللي اجاب ليوم كذا؟ ومين اللي وراني الرؤية الفرانية يوم كذا؟ دليل الخلق. ومين اللي خلق كل ده؟ دليل التسوية والتقدير والعناية والرعاية. مين اللي عمل كل ده؟ الله. يبقى مادام انت موقن بوجود الله وموقن بعظمة الله، يبقى يجب ان عقيدتك او يجب ان سلوكك ينطلق من ان واحد انت واثق ان ركنك هو الله سبحانه وتعالى. في الاخر بل ادارك علمهم في الاخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. كأن ربنا بيقول لك ادارك علمهم في الاخرة، اي السبب الاساسي لمعصية الناس هو عدم المعرفة التفصيلية باحداث الدار الاخرة. ما تقوليش في جنة ونار. ايه الجنة؟ ايه النار؟ ايه القبر؟ ايه القيامة؟ اوصف لي، بين لي. عشان كل ما تسمع شرح اكتر واكتر لليوم الاخر كل ما يدخل في قلبك الخوف من الله سبحانه وتعالى. الشوط الثاني عن الله والدار الاخره بعد ما ربنا قال للنبي فتوكل على الله انك على الحق المبين واذا وقع القول عليهم. الشوط ده يا جماعه طريف جدا، يعني في اعجاز في التناول بتاعه. واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون. الايه دي في الدنيا ولا في الاخره؟ ها؟ في الدنيا. في الدنيا آية من آيات ربنا في الدنيا. الآية اللي بعدها ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. الآية دي في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الاخرة. الم يروا انا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الليل والنهار ايه من ايات الدنيا ولا الاخرة؟ الدنيا. شوف بعدها ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخرين. دنيا ولا اخرة؟ اخرى. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء. دنيا ولا اخرى؟ دنيا. اعجاز ربنا في خلق الكون وبداع ربنا في خلق الكون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ امنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون. دنيا ولا اخرى؟ اخرى. دنيا اخرى. دنيا اخرى. دنيا اخرى. يا جماعة ربنا بيعلمنا نتكلم في الدعوة مع الناس ازاي. انزل بكلام الدعوة كأن مطرقة نازلة على دار الغفلة اللي حوالين قلب المدعو. انزل اي الدنيا اي اخرى اي عن النار اي عن عظمة ربنا اي عن الاخرة اي عن عظمة ربنا اي عن الجنة اي عن قدرة ربنا. بطارق ورا بعضها ورا بعضها ورا بعضها بحيث انه في الاخر قلبه يتفتت منك ما يقدرش يستحمل. عشان كده الايه دي اشتبهت عند بعض العلماء قالوا وترى الجبال تحسبها جامده. ايه ده في الاخره؟ ده من ايات الجبال في الاخره. ليه؟ لانهم بصوا لقوا الايه اللي قبلها اخره والايه اللي بعدها اخره. انما لو نظرنا للسياق كله هنقول لا ده فعلا الكلام ده زي ما احنا بنقول كده ايه دنيا ايه اخره ايه دنيا ايه اخره. ليه؟ عشان ربنا يكسر جدار الغفلة اللي حوالين قلوبنا بذكر الدنيا اللي هي آيات ربنا في الدنيا والآخرة، يبقى بذكر الله والدار الآخرة. ليه الشحن الإيماني العالي أو في الصورة؟ ليه؟ عشان مطالب الصورة عالية ومقامات الصورة عالية، عشان تعرف ان عمرك ما تقدر إلا لو عندك هذا الإيمان. فلازم نجتهد في تحصيل الإيمان. عايزين قبل ما نغادر هذا المقام يا جماعة يعني نشيل لفتة سريعة بس في قصة سيدنا سليمان، النموذج اللي ربنا حطه لنا في هذه الصورة. سيدنا سليمان آية من آيات ربنا في الإيمان. شوفنا اللي بتكلمنا عنه في الأول في حب الله، إزاي حب ربنا عنده، إن رقبة الطير بس ما فيش كلمة تتقال على ربنا، إن رقبة الطير بس ديني ما يحصلش فيه أي حاجة. شوفوا سيدنا سليمان لما سمع النملة بتقول يعني لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. طب شوف لما لقى عرش بلقيس قدامه قال هذا من فضل ربي، شكر هنا وشكر هنا اهو، ليبلوني أشكر أم أكفر. إنسان عنده شكر لله وعنده ترجمة لجميع الرسائل الربانية، كل حاجة بتحصله بيعتبرها رسالة من ربنا لازم يترجمها. دي رسالة ترجمتها الشكر، ودي رسالة ترجمتها الحب، ودي رسالة ترجمتها التعظيم. إنسان عايش مع الله على طول وكل حاجة بتحصله بيعتبرها رسالة من عند ربنا سبحانه وتعالى. بل شوف الهدهد اللي اتربى على ايد سليمان، شوف الهدهد بيقول كلام عن ربنا احنا ما نعرفش نقوله. الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا اله الا هو رب العرش العظيم. تربية العبد المؤمن سليمان عليه الصلاة والسلام. سيدنا سليمان يا جماعة آية من آيات ربنا في الدعوة. سخر كل حاجة عشان الدعوة، سخر ملكه عشان الدعوة. الهدهد الجنود بتاعهم سخرهم في الدعوة يروح يدعو الى الله في كل مكان. الهدهد شبث المجهود قد ايه في الدعوة، انت مازلت قد ايه؟ سخر الجن عشان الدعوة يعملون له ما يشاء من محاريب العبادة وتماثيل. على قول البعض تماثيل اي امثال ما يحدث في البلاد الاخرى. الجن بينقلوا له اللي بيحصل في الدول التانية عشان يعرف مين اللي على الشرك ومين اللي على التوحيد عشان الدعوة الى الله. سخر العلم عشان الدعوة، سخر العلم بدعوة بلقيس. يبقى استثمر الدنيا من اجل الدين كاملة مكملة. سيدنا سليمان يا جماعة آية في الحكم، حاكم عادل. شوفوا هو والهدود، وقال مالي لا ارى الهدود ام كان من الغائبين. مالي لا ارى، لا المفروض ما كانش يقول كده، المفروض كان يقول هو الهدهد غاب ليه. الاول اتهم نفسه، هو انا اللي مش شايف الهدهد ولا هو اللي غاب؟ الاول يتهم نفسه، يشيل نفسه مسؤولية كل مشكلة بتحصل. هو ده الحاكم الصح يا جماعة. مالي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين. ايه ده هدهد ضعيف صغنط، ايه عذابا شديدا يا جماعة؟ ده تأصيل لمبدأ ان العقوبة على قدر الذنب مش على قدر المذنب. يعني انت 150 سنتي بس ممكن لو عصيت ربنا تولى عليك جهنم. ليه يا رب؟ ده انا ضعيف. لان العقوبة على قدر الذنب، يبقى تحذر من الله سبحانه وتعالى. فمكث، شوف الهدهد لما رجع ربنا قال كلمتين يعني اعتقد ان كل 2000 سنة عما بيجي واحد من المنظر ده. فمكث غير بعيد، يعني انا بقوله اذبحه ام جاي قاعد قدامي ده. وبعد كده كمان بعد الفعلة دي فقال احط بما لم تحط به، يعني مكث غير بعيد. طب ما انتش خايف يذبحك؟ لا، تنزيه لعدل سيدنا سليمان ان لا يمكن هيؤذيه غير لما يشوف هو كان له عذر ولا لا. فقال احط بما لم تحط به، انا عرفت حاجة انت ما عرفتهاش. ايه هو؟ مش كل حاجة في الدنيا نعرفها ولا ايه؟ هو في حاجة في الدنيا دي كلها انا ما اعرفهاش؟ يبقى تنزيه لتواضع سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام. واول ما قال له احط بما لم تحط به خلاص سكوت. ليه؟ احترام العلم، ان العلم له القيمة على القدرة. الدولة اللي دايما ربنا بيقيمها وبتنتصر الدولة اللي رفعت مقام العلم على مقام القوة، اللي ادت المقام للعلم المقام الاول. اول احاط خلاص كله يسكت لغاية ما تشوف ايه الاحاطة وايه العلم اللي جه. احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فده بعض النماذج قد ايه سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام كان عالم، كان مؤمن وكان داعية وكان فاهم وكان حاكم. عشان كده عطاءات ربنا ليه. شوف بقى، حتى اذا اتى على وادي النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم. ليه؟ لا يحطمنكم مين؟ سليمان. طب وايه اللي عرف النملة بسليمان؟ هي النملة عارفة سليمان وعارفة محمد واحمد؟ ان الكون كله يحبك لو انت على طاعة ربنا. ان الكل كله يبقى عارفك. ازاي الحجر يبقى عارفك؟ اني لا اعلم حجرا كان يسلم علي في مكة. احد جبل نحبه ويحبنا. الجزع اللي حن الرسول الله صلى الله عليه وسلم. الحيوانات والحشرات تحبك. اه والله يا جماعة النملة هي عارفة سيدنا سليمان ومعظماه. الحوت يستغفر لك في بطن المية والسمك يستغفر لك في بطن المية لو انت مطيع لله. ليه يا جماعة؟ حد يعرف ليه السمك يستغفر لك في بطن المية والحوت لو انت مطيع لله؟ حد عارف ليه؟ لا ما هو عارف ليه؟ لان الطاعة بتاعتك هما بيلاقوا الاثر بتاعها، مش المعصية بتاعتك هما بيلاقوها. ظهر الفساد في البر ولا ايه؟ والبحر. مش بمعاصي الناس كنا بنشوف الحيتان بتطلع تنتحر من المية. محدش شاف المنظر ده قبل كده؟ جايبينه في التصوير في البرامج، الحيتان طلع تنتحر من المية. طب ايه اللي فسد المية؟ معاصي بني ادم. فانت طاعتك بتنعكس عليها زي معصيتك تنعكس عليها، فبتدعي لك وبتستغفر لك. الكون كله يحبك، بل الملائكة كلها تحبك. سعد بن معاذ الرجل اللي اهتز ليه عرش الرحمن، ليه؟ لان حملة العرش كانوا بيرتجفوا من شدة التأثر ان هو مات. يعني حملة العرش نفسهم بيحبوك. اه والله يا جماعة، شوف حب الكون كله ليك، شوف بل حب البشر كله ليك. والقيت عليك محبة ايه؟ مني. ما ممكن واحد فاجر واصحابه بيحبوه عشان ظريف، عشان لطيف، عشان مش عارف ايه، عشان بيسألوه المعصية. انما انت لا من غير لا مركز ولا مال ولا اي حاجة، وتلاقي كله يحبك ومراتك تحبك. يعني ممكن يكون انا ايه اللي محبب الناس دي كلها فيا؟ ربنا. ايه اللي حبب كل المخلوقات فيا؟ ربنا. حتى النمل بتاع بيتك يحبك، حتى الدبانة اللي جاية على وشك ده يتحبك. اي والله يا جماعة. فمنين عرفت اسم سيدنا سليمان؟ تبقى معروف في الكون كله ومحبوب في الكون كله ومسخر لك. ربنا سخر له الجن وسخر له الريح وسخر له العلم الدنيوي. فعلى هذا نختم باذن الله. الطواصين سورة النمل وسورة القصص بيتكلموا عن عدم الخوف من غير الله، وان سفينة الدعوة وسفينة الدين هي اللي فيها الامن والرزق، وما سوى هذا ففيه الهلاك. والمعاني بتاعت الصور دي يا جماعة، يعني الحاجة الاخرانية، ان يا جماعة الصور دي يا جماعة المعاني الايمانية بتاعت معرفة الله فيها عالية جدا. عايزك تيجي بقى في الثلث الاخير كده وتمسك الصور دي وتقعد تقرا بقى وتقعد تنزل الكلام على قلبك عشان المعاني دي تدخل قلبك. هتيجي بعد كده تيجي تسمع صورة زي صورة الروم اللي اعتقد انا اتكلم عنها بكرة او بعده ان شاء الله، تلاقي نفسك بتبكي من شدة الاحساس بعظمة الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.